هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع.
ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها إنك على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير، أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود وأن يغير الحال من حال من أحسن إلى حسن، أو من حسن إلى أردى، أو من أردى إلى حسن، أو من حسن إلى أحسن. المهم أنه على كل شيء قدير، وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء. وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يقول: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا القول منكر، هذا القول منكر، وذلك لأن قوله خص العقل ذاته، أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادر عليها؟ أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى، يفعل ما يريد، والفاعل ما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء. نعم، الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة، لأن أصل القدرة لا تتعلق به. كما لو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول: هذا مستحيل، لأن المثلية ممتنعة. لو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثانية مخلوق والأول خالق، الأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود، لو لم يكن إلا هذا الفرق لكان كافيا، مع أنه مستحيل. ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه، استمع لقصة هذه غريبة، جاءوا إليه فقالوا له: يا سيدنا، نراك تفرح بموت العابد، بموت الواحد من العلماء، ولا تفرح بموت آلاف العباد. كيف هذا؟ العابد الذي يعبد الله ليلا ونهارا، يسبح ويهلل ويصوم ويتصدق، لا تفرح بالألف فرحك بالواحد من العلماء؟ قال: نعم، أنا أدلكم على هذا. فذهب إلى عابد قال له: أيها الشيخ، هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة، السماوات كلها كبرى في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا، ما يصير، ما يصير. قال: احبسوها عندكم، قيدوها غلطة كبيرة. وذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال للسماوات كوني في جوف بيضة كانت. نعم. فقال: انظر الفرق بين هذا وهذا. فالمهم أنه يجب أن نطلق، نقول: إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل عبارة ترد كثيرا عند الناس: إنه على ما يشاء قدير، هل هذا جائز؟ قلنا: لا، لا يجوز إلا مقيدا، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى: إنه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء قد جمعهم فهو قادر عليه. وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر مكان، فقال الله له: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتعلق بفعل معين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلا حجاج، كيف يكفن الرجل وكم خرقة توضع في كفنه. نعم يلا حجاج. ثلاث رفائق
يوضع فوق بعض ثم يجمر عليه اللفائف ثم يوضع عليها مسترقيا.
مش ما يتجمر
يعني تطير
تبخر. نعم
ثم يوضع عليها الميز مسترقيا ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على في قطن ثم يوضع في اليتين ثم يشد فرقة مشكوكة
على منافذ وجهه وموضع سجوده.
لا الأول القطن يوضع من هذا بين اليتين.
نعم
يشد هذه اليتين بالخرقة هذه ثم بعد ذلك يوضع الباك من هذا القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
نعم
ثم بعد ذلك
يكفي يكفي إلى هذا حد من يكمل. نعم نشان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يرد طرف النفاخة العليا على شفة
العليا هي لتل الميت.
نعم. نعم على شفة الأيمن. نعم. ويرد طرفها الأيسر من فوقها طرف النفاخة العليا من فوق الشفة الأيمن.
نعم
ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعقد ويجعل الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل.
تمام.
ثم يعقد طرفاها تعقد ولا تحل إلا في
القبر. إلا في القبر. تمام. طيب هل يجوز أن يكفن يا علي؟ هل يجوز أن يكفن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند الضرورة وعند غير الضرورة. ها؟ إذا كان يجوز أن يكفن بغيرها؟
نعم.
مثل؟ مؤلف ذكر ذكر ذكر. لا. هل كلها بريدة يكفي؟ هو الواجب ثوب يسر جميعا لكن مؤلف ذكر صفة أخرى. نعم. لا. مو عشان لون. نعم. لا. واللفافة. نعم. يعني ممكن أن نجعل الفائف مئزرا وقميصا ولفافة. طيب. ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر جميل. طيب لو كفن في ثوب رقيق صالح لو كفن في ثوب رقيق يسره البشرة هل يجزي أو لا؟ لا يجزي لأن الواجب أن يكون الثوب ساترا. طيب إذا كفن بثوب أسود خليل يجوز؟ نعم ولكن أفضل الأبيض. طيب إذا لم نجد إلا ما يستر بعض بدنه فماذا نعمل ناصر؟ نعم أو ورق. طيب وإذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل؟ ما لقينا شيء. صحيح. إيه. يدفن هكذا اتق الله ما استطعت. بارك الله فيك. نعم لا ما لا ما هو ذلك. طيب الصلاة على الميت حكمها دم المال فرض ما هو الدليل؟ مثل ويذكر عنه انه قال صلوا. طيب هل في القران يدل على ان من عادتهم الصلاه على الاموات؟ علي هنا نعم. نعم. أنه عن صلاة المنافقين دل على أنه كان يصلي على غيره وأنه من عادة الصلاة على الأموات. طيب. لا لا من يصلي عليهم يعني عند إعطاء الزكاة. لا لا ما أصلي. يا خال ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟ أن يقف؟ إيه؟ وعلى على وسط المرأة. أي. طيب أنت قلت قال المؤلف فهل لديك قول آخر؟ عند رأس الرجل. طيب هل هذا أشرف على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رجل الرجل عند قدميه يجزئ أو لا يجزئ؟ ماذا تقولون؟ صحيح. طيب لو وقف والميت بين خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام هنا لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب يمينا أو يسارا إذا ذهب به يمينا أو يسارا فإنه لا يجزي. طيب ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة؟ آدم. نعم يحول بين رؤية ما وراءه يحول دون رؤية ما وراءه. طيب عند رأس الرجل
لأنه مكان العقل.
إيه. نعم لأنه مكان العقل.
يقول المرأة شيخ يقولون أن مكان الحمل في وسطها وهذا تشبيه بحكمة أخرى.
لا لو كان كذا كان يكون عند البطن. لا عند العجيزة كما جاء في الحديث عجيزتها. طيب والذين قالوا عند صدره ذكروا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقاوم الحديث الصحيح، وقالوا إن الصدر محل القلب، قالوا إنه محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة تقضي على كل شيء. ايش كانه ايش عند ايش
عند
رأسه. لا بينهما فرق، لأن يعني اذا وقف عند راسه يجعل كل الصدر على يساره او على يمينه. لا 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 هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ننبه عليها. عند العامه لا بد ان يكون راس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح. يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمينه، ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام. طيب ماذا أقرأ في التكبيرة الأولى أنت؟ لا أنت الفاتحة. ما الدليل؟ بفاتحة أكثر. طيب هذا دليل، والجنازة صلاة وصلاة. طيب دليل آخر. نعم أنها من السنة. تمام. طيب في التكبيرة الثانية ماذا أسمع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي؟ كما يصلي في التشهد. نعم في الثالثة عبد الله يدعو للميت. الدعاء للميت عام وخاص، عام وخاص، الدعاء العام ما هو عبد الله؟ نعم. طيب هذا الدعاء يا عبد الرحمن فيه تطوير لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، فما هي الحكمة؟ لو قال لحينا وميتنا عمت كل شيء. طيب هذه الحين في الدعاء هذه واحد. إظهار شدة الافتقار لله، نعم، كذلك محبة الداعي لمن دعاه حيث يتبسط معه في القول، نعم،
لأن الأولى بسط الدعاء.
إيه بس لماذا هذا الحكم؟ نعم، يعني ربما يذكر شيئا يجب أن يدعو له مع البسط. نعم سليم، ذكرناه استحضار القلب، لأنه يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر ثم يستحضر في الثانية. هذه ما إليها. إيه نعم، لكن نريد الحكمة من هذا. نعم إيه، بس هذه إنما إن صحت فإنما تكون في صلاة الجنازة، لكن البسط في غير صلاة الجنازة أيضا، وذكرت لكم أمثلة من هذا. ألا نقول زيادة الأجر والتعبد لله، زيادة الأجر والتعبد لله، لأن الدعاء عبادة يؤجر عليه الإنسان. نعم نعم. طيب هذا إشكال، يقول ذكرتم أنه لا تقرأ لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنه مبني على التخفيف، فكيف نقول هنا نبسط في الدعاء؟ والبسط معناه التطويل، فيقال أن الدعاء هو مضمون الصلاة، هو مضمون الصلاة فينبغي أن يبسط فيه، أما الاستفتاح فهو خارج عن ذلك. وأهم شيء أن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا كافر. طيب نمشي، في تنبيه على كلمات، قوله أنت على كل شيء قدير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى حذفها، وقول الله من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، هذه أيضا بهذا الصيغة لن ترد. والوارد اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، والوارد أولى، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أن من أحياه الله يحييه الله على الإسلام والانقياد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. نعم العكس إيش؟ الإيمان لا، اللي أحفظ من أحيته منا فأحيا على السام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. أما الإسلام فإنه إسلام ظاهر في العمل، ظاهر في العمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا، فلهذا كان الدعاء في حال الحياة في الإسلام، وعند الممات بالإيمان. طيب وهنا مسألة أن الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعا لكن المحافظة على ما ورد أولى. هل وصلنا إلى هذا؟ ثم قال المؤلف: اللهم اغفر له وارحمه، هذا الدعاء الخاص، وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل. أما الخاص فهو خاص بالميت، اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة نحو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيا وميتا. وارحمه بحصول المطلوب، ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرا، لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب. وعافه واعف عنه، عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا، واعف عنه تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال الحياة. فالعفو التسامح والتجاوز عن الأوامر، والمغفرة نحو آثار الذنوب بالمخالفة. وأكرم نزله، وقال نزله بالضم، ويقال نزله بالسكون، وهو القراء أي الإكرام الذي يقدم للضيف. والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته. واغسله، نعم، وأوسع مدخله، يقال مدخل ومدخل بالضم والفتح، مدخل ومدخل. فالمدخل بالضم الإدخال، والمدخل اسم مكان أي مكان الدخول. وعلى هذا فالفتح أحسن، يعني أوسع مكان دخوله، والمراد به القبر، أن الله يسعه له. وذلك لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت تسأل الله يوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله بالماء والثلج والبرد. الغسل بالماء يعني استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى. وهنا المراد بالغسل الغسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا، لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفن. ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. أورد بعض العلماء على هذا إشكالا وقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ وأجابوا عن ذلك بأن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة. وقول الثلج والبرد، الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، يتساقط من الجو مثل الغدات ويتجمد، والبرد هو الذي يتساقط من السحاب، ويسمى عند الناس أو عند بعض أهل اللغة يسمونه حب الغمام، حب الغمام، لأنه ينزل مثل الحب. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والحديث من الذنوب. من الخطايا، الحديث من الخطايا، نقه من الخطايا. والخطايا جمع خطيئة، وهي ما خالف فيه الصواب، سواء كان فعلا للمحظور أو تركا للمأمور. وأما قول من الذنوب على ما أورده المؤلف، فإنه لو صح به الحديث الذنوب والخطايا لقلنا الذنوب للصغائر والخطايا للكبائر، ولكن الحديث ورد في الخطايا بالخطايا فقط، وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا التشبيه لقوة التنقية، يعني نقه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره على غيره، ولهذا يكره الغسالون أيام الشتاء، لأن الناس يلبسون ثيابا سودا ملونة لا تتسخ سريعا فيكسب سوقه. في أيام الصيف يلبسون البياض ويتسخ بيومين أو ثلاثة حسب حال الإنسان، فيكثر الورود عليهم وينشط سوقهم. لكن إذن الأبيض نقول خص الأبيض لأنه إيه أكثر قبول للوسخ، ونقاؤه يدل على أنه ليس فيه وسخ إطلاقا. وقوله وعدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، ما هي موجودة، المؤلف حدثها وهي موجودة في الحديث. أبدله دارا خيرا من داره، الدار الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، وهناك دار أخرى ثالثة وهي دار الآخرة. فأبدله دارا خيرا من داره يشمل الدارين، دار البرزخ ودار الآخرة. وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه، هذا فيه إشكال سواء كان المصلى عليه رجلا أم امرأة، لأنه إن كان المصلى عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا. وإن كان امرأة فهذا يقتضي أننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها بخير منه، صح؟ فهذا الإشكال. أما الجواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه، فنقول ليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن المرأة إذا قلنا أبدلها زوجا خيرا من زوجها فإنه يعني أننا نسأل الله أن يفرق بينهما. فنقول الجواب أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، بل خيرية في الوصف، في الوصف. وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصل ما يكون. والتبديل كما يكون في العين يكون في الصفة، ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض هي الأرض في عينها لكنها اختلفت، وكذلك السماوات. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. قال وأدخل الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. أدخل الجنة هي دار المتقين، نسأل الله أن يجعله لكم من أهلها، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأعيذه من عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب، ولكن الله تعالى قد يقي الإنسان عذابه إذا ألح على الله في الدعاء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ولهذا أمر أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر في كل صلاة، إذا شهد التشهد الأخير فإنه يؤمر أن يتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وعذاب النار معروف. فإن قال قائل: أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن يعيده الله من عذاب القبر وعذاب النار؟ قلنا: لا، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب، بعد أن يعذب في القبر وبعد أن يعذب في النار، فأن تسأل الله أن يدخل الجنة نقيا من عذاب سابق لا في القبر ولا في النار. ثم هنا إشكال في الدعاء: اللهم اغفر له، الضمير للمفرد المذكر. فإذا كان الميت أنثى فهل نقول اللهم اغفر له أو نقول اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ نقول هكذا بالتأنيث، لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثا، فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. طيب، وإن كان المقدم اثنين نقول اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم إذا كان جماعة ذكور، وإذا كان جماعة إناث اللهم اغفر لهم. المهم أن الضمير يكون على حسب من يدعى له. ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تقول المرأة: اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. طيب، السؤال الثاني على هذا: إذا فرضنا أن الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى، فهل يؤنث الضمير أو يذكر الضمير؟ نعم، يجوز هذا وهذا. فإن ذكرت اللهم اغفر له أي لهذا الشخص، نعم، أو الميت، اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة. نعم. هذا إشكال. يقول: إذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول زوجا خير من زوجه وهو لم يتزوج؟ نقول: نعم، الجواب على هذا أن خيرا من زوجه في الدنيا لو تزوج. نعم يعني نص واضح، لأن هذا الحديث الذي ورد كان رسول يصلي على رجل، لو قال: إذا صليتم على الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيه أن نأخذ بالنص ونؤول نحن على ما يناسب الحال. نعم يحيى، إيش؟ إيه، لا، المراد بالزوج هنا زوجية النكاح. نعم، ترتيب. اي نعم، الدليل على هذا ما هناك دليل بين واضح، لكن المعروف ان الدعاء يبدا فيه بالثناء على الله وقد تضمنته الفاتحه، ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. نعم، نعم، هي ورد الدعاء العام وورد الدعاء الخاص. نعم، لا أجمع بينهم أمر، لكن العلماء قال يجمع بينهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه، وإن كان قول اللهم اغفر لحينا وميتنا أشمل. لا، الاستفتاح ما يجمع بين الدعاء. أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له إلا نوعا واحدا، فدل هذا على أن السلاح ما يجمع فيه بين نوعين. نعم إيش؟ لا وفيها أيضا زوجا خير من زوجه نفس المسألة فيها أهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه. نعم شرح الروض كيف يقول لا بأس بالإشارة حيث علم في هذا نظر يقول في هذا نظر إلا أن يقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد وإلا ففيها نظر. نعم ممكن كما قلنا إذا جهلت لكن كنت تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنه أنثى والله ما قل لها أحسن. نعم كيف إيه نعم نعم يعني يحصل هذا يحصل الدعالة فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن البقية فمثلا الصلاة على الميت تحصل بواحد لكن دفن الميت ربما لا يكفيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد ونقول الدفن لابد من أربعة. نعم إيه نعم صحيح هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر نهائيا. خمسة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقش مين؟ ها؟ من أول الفصل؟ طيب لا. نعم نبدأ من أول الفصل. ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة كرم؟ أحمد أن يقوم عند صدره كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر. نعم وإذا كان الميت أنثى عند وسطها طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق؟ خالد ما أدري. نعم دمجيت نعم طيب هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قولان في جنة عبد الملك. نعم تمام. نعم هل يتعود او لا يحيى؟ هل يتعود او لا يتعود؟ يتعود. كيف يتعود وهو مبني على التخفيف؟ من اجل قراءه القران لعموم قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ من الشيطان الرجيم. طيب ما هي الحكمة في أنه يكرر في الدعاء لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر؟ نعم نعم أقول الحكمة المكرر لأنه لو قال الله ما في اللحين وميتنا كفى عن كل شيء لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب الملحين في الدعاء. نعم فائدة أخرى محمد. تعبد الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن، زيادة أجر وثواب، لأنه كلما كرر الدعاء أثيب عليه. سلامة، نعم، إنه يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه. أدعى إلى حضور القلب في الدعاء. خمس عليان، هذا ما هو من إثباته، لكن من الحكمة من الرسول فعل هذا، لكن ما الحكمة من أن الرسول فعل هذا؟ بدر، محبة للميت؟ لا لا لا، ما 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 يناسب. نعم، إذا كان الاستحضار، لأنه قد يعرف في أول الدعاء ويستحضر في آخره. نعم نعم، محبة المدعو. نعم، من أجاة والتبسط معه. تمام، طيب. وفي بالنسبة لغير هذا المسألة في غير هذا الموضوع فيه التفصيل، لما في الإذن بكل دقة وجلة على نفسه وسره وأوله وآخرة، تفصيل. طيب، قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما معنى منقلبنا؟ ناصر، يعني ما ننقلب إليه؟ ها؟ طيب مثوانا؟ إذن عطف مترادف على عطف الرديف على رديفه؟ إيه. ماذا تقولون يا جماعه؟ صح، ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال انقلاب، يعني اذا الانسان مثلا ينصرف من باب الى اخر فهو في السفر منقلب، واذا وصل الى الغايه فهو مثوى. تمام، طيب. المؤلف يقول: من أحيته من أفاحه على الإسلام والسنة، وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك.
من أحيته من أفاحه على الإسلام،
نعم. ما هي الحكمة في التفريق؟
وأن الإسلام يعني يكون في الأعمال الظاهرة للناس،
نعم،
فيعني جعل الله يحييه على الإسلام
يعني حتى لا تظهر مخالفته للشرع. طيب، نعم،
لا تظهر للعباد، فأحب أن
يقال
الله عز وجل
في
الإيمان وهو أعلم
الإسلام. والميت في هذا الحال حاجته للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب، يعني عبد الله عامر، عافي وعفو عنه وعافي. ها؟ إيه، ما فرق بينهم؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في القرآن، والعطف يقصد المغايرة. سليم، وارحمنا في القرآن، والعطف يقصد المغايرة. سليم، ها؟ الله المستعان، بعد التي بلغتني ما حضرت.
لا بس احضرت.
السلامة،
عافية، تجاوز عنه السوء في عذاب القبر، والمعافاة
واعف
عنه ما حصل منه.
وعافيه ما نفس واعف عنه يعني ما خطايا
وذنوب. شوف ما حملت منه يعني غريب. ها؟
من
واجب. إذن المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب. عافية بدنية فلا فلا فيها فلا محل لها هنا. طيب قال المؤلف وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. طيب عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة ولنا أن نقول إجماع الأمة أيضا. وذكرنا أدلة من القرآن، هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟ أحسنت، هذا من الدليل. دليل آخر بدر من القرآن. يحيى نعم نعم هو على كل حال استدل بعضنا بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكميل الشيء، لكن فيها نظر. إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم اليوم للعهد الحضوري. نعم هذه أيضا استدل بها العلماء لكنه واضح. على كل حال القرآن وفي أدلة واضحة. طيب من السنة صحيح هذا ثبوت عذاب القبر. نعم نعم حديث البراء الطويل وذكر فيه أنه يعذب ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. العامر قال الرسول أيضا إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم ولو تعوذ من شيء غير واقع. ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسألة إجماعية، ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قوله محدود من القرآن والسنة الثابتة. طيب نعم ما يحتاج يكفي الدليل المدلول يثبت بدليل واحد. طيب نقول يقول الملك رحمه الله تعالى بدء الدراسة اليوم قال وافسح له في قبره ونور له فيه، يعني هذا أيضا من دعاء الميت افسح له في قبره أي وسع له، لأن فسحة يعني السعة. وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، لكنه فصح غير محسوس إحساسا دنيويا لأنه من أحوال الآخرة. وكما تشاهدون أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه وهو لا يزال في إيش في فراشه متغطي بغطائه. فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم وإن كان يعني أشد منه في الحقيقة، يعني أشد منه في كونه حقيقة. إذا يفسح له في قبره لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعا حسيا، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع، فنقول له هذا أمر أمر غيبي وليس أمرا حسيا معروفا. ونور له فيه يعني اجعل له فيه نورا، اجعل له فيه نورا. هو يقول افسح له نور له فيه. وكل الضمائر التي مرت علينا بصيغة المفرد المذكر، فلو كان الميت أنثى فإنها تكون بصيغة المفرد المؤنث، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهما، وإن كان الأموات ثلاثة يقول اللهم اغفر لهم إن كانوا ذكورا، واغفر لهن إن كن إناثا. وإن كانوا ذكورا وإناثا يغلب جانب الذكورية فيقول اللهم اغفر لهم. وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسهل عليه، لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكر أو يؤنث أو يفرد أو يثني أو يجمع؟ الأخ هنا كلاهما سواء. يعني يجوز التذكير والتأنيث باعتبار القصد، فكان يقول اللهم اغفر له أي لمن بين أيديه، سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. قال المؤلف وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفارة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ننظر في هذا الدعاء. أولا، هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظان في المسألة. ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه. الذخر بمعنى المذخور، يعني ما أنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مذخورا لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. وفرطا، الفرط السابق السالف. وهنا يشكل كيف نقول إنه فرط لوالديه لو كانا قد ماتا قبله، فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجره، وذخرا يعني فرط لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا. أجرا يعني جعلوا لهما أجرا، وهذا ظاهر فيما إذا كانا حيين، لأنهما سوف يصابان به، فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما. أما إذا كانا ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. يقول وشفيعا مجابا، عندي أجر شفيعا مجابا. الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع. فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا واحدا، فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشروع له صار شفيعا له. وقوله مجابا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب، فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، ثقل به موازينهما يعني موازين الأعمال، وذلك بكونه أجرا لهما، لأنه كلما كان أجرا استقلت به الموازين. والموازين جمع ميزان، وهو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي. والصواب أنه ميزان حسي، لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فإن ظهره أنه ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما، لأنهم من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. وهل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال. وذلك الاختلاف النصوص في ذلك. والصحيح أن الذي يوزن هو العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ولقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فهذا يدل على أن الذي يوزن إيش؟ العمل، وهو كذلك، وهذا الصحيح. وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا صنعا ذلك جزاء قبلها، إن الذي كفر بآياتنا الآية آخرها أعرف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث مسعود لما قام فهبت الريح فجاءت تكفئه فضحك الناس منه، لأنه رضي الله عنه كان دقيق الساقين وكان صغيرا، فضحك الناس منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد. فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل. وأما دليل من قال أن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا، ثم توضع البطاقة في كفة وبقية الأمان في كفة فترجع بهن وتميل بهن. فيقال إن حقيقة هذا وزن الأعمال، لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل، فتكون حقيقة وزنها وزنا للعمل. وقد يقال إن الأكثر هو وزن الأعمال وقد توزن صحائف الأعمال والله أعلم، لكن راجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزن هو العمل. طيب، وأعظم به أجورهما، وأعظم به أجورهما، أعظم به أجورهما يعني اجعل أجورهما عظيمة. وهنا إشكال نحو لغوي، قال أجورهما مع أن المضاف إليه مثنى، أي لم يقل أعظم به أجريهما. والجواب على ذلك أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع، المتى بالجمع ثم بالإفراد ثم بالتثنية، إلا أن يكون هناك داع يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع. ولا في الأصل وما ذكرنا أن الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ليس لهما إلا قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبيه في جوفه، ولم يقل فقد صغت قلباكما، ولم يقل فقد صغى قلبكما. نعم، لأن الأفصح وما ذكرنا الجمع. نعم، يقول وألحقه بصالح سلف المؤمنين. الحق بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا، وذلك أن الصغار من الوجدان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند إبراهيم وسأل عنهم فقال إنها إن فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين، ولهذا قال اجعله في كفالة إبراهيم. قال وقه برحمتك عذاب الجحيم. قه من الوقاية، يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم. وأما قوله برحمتك فهو من باب إيش؟ التوسل بصفة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال، كيف يقول قه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب؟ نعم، قال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحلت القسم، ومن ذلك الصغار لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يترد إليه نفسه. وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه أنه لا يدعو، واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو، ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقولها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام والحمد لله. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن اليمين، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن الزيادة على تسليمة الواحدة وهو المدح، والصحيح أنه لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين قالوا إنه يسلم واحدة استدلوا بأثر وفي صحته نظر، واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليم الواحدة أخف، لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ننكر عليه. ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة،
يرفع الضمير يعود على المصلي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه. وقوله مع كل تكبيرة هذا هو القول الصحيح، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة، ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد، فله حكم الرفع. على أن الدارقطني روى الحديث لسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وأعله الدارقطني بعمر بن شبه، ولكن الشيخ عبد العزيز رد هذا التعليل بأن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية، وهنا لا تنافي، لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض نطقان، أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فهنا لا معارضة، وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. فالصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لهذا الحديث، ولأن المعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وعمل أو قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع وإما سجود وإما قيام وإما قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا مناسب إلا رفع اليدين، لأن السجود والركوع متعذر، فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر. نعم تظهر، لكن ليس لكل أحد، هي ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، وربما يسمع من بعض القبور صياح كما يذكر بعض الناس لنا. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذه الأشياء، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يقف يعني المصلي على الجنازة، يقف قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا، فقال بعضهم إنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء ينبغي أن يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف. وقوله بعد الرابعة يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، سلم واحدة عن يمينه، وإن سلم مرتين فحسن، لأن الكل قد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء أن يسلم واحدة، واختار آخرون أن يسلم اثنتين، والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلم أحيانا مرة وأحيانا مرتين ولا حرج في ذلك. ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة، فهنا يرفعها في كل تكبيرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي، بل هذا يعتبر من المرفوع حكما، لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرفع إذا صدر من الصحابة، إلا أن الأخبار يشترط فيها أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل خوفا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل. ثم إنه قد روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إنه سند جيد، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في أول تكبيرة ثم لا يعود، فهذا إن صح فلعله في بعض الأحيان، والمعنى مناسب للرفع في كل تكبيرة، لأن كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة كالركعات بصلاة الفريضة والنافلة، فكان الأنسب والأقوم أن يجتمع في هذا الانتقال من تكبيرة إلى أخرى أن يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال في الصلوات الأخرى. وقوله مع كل تكبيرة مر علينا في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف واجبها قيامه، وواجبها يعني ما يجب فيها، وليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط، بل المراد بالواجب هنا أي ما يجب فيها، كما يقول مثل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فقوله واجبها ليس ضد أو ليس قسيم أركانها، لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام، لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها. وعلى هذا فإذا أعيدت الجنازة صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب، لأن الصلاة المعادة ليست فريضة، واجبها قيام. وتكبيرات أربع، تكبيرات أربع وواجب، ولكنها في الحقيقة أركان، هي أركان لأن كل تكبيرة منها كالركعة. وقوله أربع بالتنوين ولا بغير التنوين؟ يجوز الوجهان، أربع أو أربعون. وقوله أربع يعني أن لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع، كل هذا ورد، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس. ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبروا أحيانا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة. وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعله مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقول له إنك نسيت فكبرت خمسا، أن يبين لهم أن هذا من السنة، لأنه يعني ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة كبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الرابعة، دعاء الثالثة الدعاء العام، والرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعدها ما بعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا قد يعرف النبي أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا. نعم. يقول
وتكبيرة الأربع والفاتحة. والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال: ليعلموا أنها سنة، يعني أنها مشروعة. وليس المعنى أنها سنة إن شئت ففعلها وإن شئت فلا، لكن أنها مشروعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي مواجبات أو هو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات. أما إذا قلنا بأنها ليست بركن في الصلوات فهي هنا أيضا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه، والثالثة دعاء. وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا، لكن بين فيما سبق أنها كالتشهد، لكن يكفي أن يقول اللهم صل على محمد. ودعوة للميت هذا من الأركان أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولأن هذا هو لب هذه الصلاة، أصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له، وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة الله عز وجل. ودعاء للميت والسلام ركن أو واجب؟ ركن، لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر. قال: ومن فاته شيء من التكبير. طيب، السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها: كان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة لكن يصح أن يكون متمسكا، ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم كصلاة المفروضة. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة، بمنزلة الركعة. طيب، وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت لأن هذا مكان الدعاء؟ الظاهر لأنه في هذه الحال يدعو للميت، حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق أول صلاته، بأن ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه. لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة لو قلنا: اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للرابعة، وقلنا: صلي على النبي، ثم حملت الجنازة، فاته الدعاء لها. وقلنا: من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخشى. ووجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله قالوا: ما لم يخش رفعها، أي رفع الجنازة، فإن خش الرفع تابع وسلم. والغالب في جنازنا الغالب أنها ترفع، لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قالوا: وله أن يسلم مع الإمام، له أن يسلم مع الإمام، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها. فالأحوال إذن ثلاث: المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة، فهنا نقول اقضه ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا يشمل هذا. الحالة الثانية أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، تابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الحالة الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير، وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام، فكان ما بقي مخيرا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، لكنه أعني في الموضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. ثم قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر، إن أدركها قد دفنت، وإلا صلى عليها ولا ينتظر، لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي ترفع قمامته وتنظفه منها، ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تحقيرا لشأنها من وجه، ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. فلما أصبح أو فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت، فقال: هلا كنتم آذنتموني؟ أي أخبرتموني؟ فقالوا كأنهم صغروا من شأنه، ثم قال: دلوني على قبرها. فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير، حتى إنه امرأة سوداء، عناية بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفع ما هو ظاهر، هذه ليس من عملها إلا أنها تقوم المسجد. وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه، وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكانه، لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله. ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة الجنازة المعروفة، إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة. قال: وعلى غائب بالنية، على غائب بالنية، لأن الغائب ليس بين يديه حتى يصلي على شيء مشاهد، ولكن بالنية إلى شهر. فالصلاة إذن الصلاة على الميت إما أن تكون بين، إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن، أو بعده على القبر، وإما أن يكون غائبا. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المسافة، يصلي عليه صلاة الغائب. أما من في البلد فإنه لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى
إلى قبره ويصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، فإن هذا خلاف السنة. السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. ثم قال إلى شهر، يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، يعني إلى نهاية الشهر. هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا، ولو كان له دون هل يصلي أو لا. وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق، لأنه لم يقصد. ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. معلوم؟ إلا أن يكون الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.
مثل الأخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.